من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في مباحث العاقل حديث الإمام موسى بن جعفر بن هشام الحكم عن جده أمير المؤمنين عليه السلام في أن العقل أعمدة وفصول وأبواب وأركان متعددة وليست هي ذات ركن واحد أو أساس واحد. ومر بنا أن العقل العملي يعتمد على القوة الفكرية، ولكن العقل العملي، العقل على الحال في بيانات الوحي، ليس ينحصر مدده وبابه وكيانه ليس ينحصر بالقوة الفكرية كما هو عند ابن سينا أو عند فلاسفة الغرب هذا اليوم، وكما جرى على ذلك كثير من الفلاسفة بعد ابن سينا. بل الصحيح أن جانب الوجدان، الجانب العياني في الروح له دور مهم في كيان العقل. هذا البند الذي كنا فيه من قوله عليه السلام من على خصال وعلامات وبنود العقل وأسس العقل، والتواضع أحب إليه من الشرف. هنا أحب إليه، أحب حالة روحية بنيانية في عواطف الروح هو ميول الروح، دراكية بإدراك عياني تجاه التواضع. أولا ليش التواضع أقرب إلى يعني ميول النزعة الروحية إلى التواضع إذا كانت أكثر من ميول النزعة الروحية إلى الشرف؟ لماذا يكون العاقل؟ مر بنا في البحوث السابقة أن هذه عدة نقاط لا بد من نمزح عليها حتى تتضح هذا المطلب. نقطة مرت بنا، قاعدة في العقل ليست نقطة، قاعدة منهجية مهمة مرت بنا وآخذة في التبلور، كانت ولا زالت وآخذة في التبلور أكثر فأكثر. هذه القاعدة مفادها أن أصول العقائد، أبواب العقائد، التوحيد، العلم، النبوة، الإمامة، المعاد، هذه أبواب العقائد ليست لها قراءة بلغة واحدة وهي لغة علم الكلام. يبان كان هكذا لكن هذا غير صحيح. العقائد والمعارف لها تبيان وترجمان بلغات ملسانية، بلغات علمية متعددة. كل علم له لغة، إذا كان كل فئة بشرية لها لغة، كل علم له لغة. الرياضيات لها لغة، الفيزياء له لغة، علم الإدارة له لغة، علم السياسة له لغة، علم القانون له لغة، علم الفكر العقلي التجريدي له لغة. علم الكلام فلسفة، علم الوجدان والروح والجانب الوحياني له لغة. لغات العقائد يمكن أن تقرأ بلغات عدة، وهذه قاعدة منهجية يا أخوان بالغة الأهمية. سيما بالنسبة إلينا نحن كأبناء الحوزة العلمية. لماذا؟ لأنه نجهد المفروض إن شاء الله أنفسنا في كذا في تحصيل علوم القرآن وأهل البيت عليهم السلام وما شابه ذلك، بعد ذلك لكي يواكب هذا العلم الوحياني نستطيع أن نترجمه، نوصله إلى ميادين مجتمعية وشعوب مختلفة. وهذه الشعوب المختلفة والشرائح المختلفة من البشر، البيئات المختلفة من البشر الآن في ظل وجود هذه الاتصالات الوثيقة الوطيدة بين البشر، ليست فقط تحتاج إلى لغة لسان بلغتهم، تحتاج إلى لغة علمية. يعني إذا أنا قانوني إذا أتكلم إياه عن عقائد بلغة علم الكلام كأنما أتكلم إياه بلغة مشفرة، ما يلتفت، لا يلتفت لي ولا أنا ألتفت له. لكن لما أتكلم عن المعارف مع القانون بلغة قانونية صار يفهمها. أصعب المباحث العقائدية سوف يصل إليها بسهولة. إذا كانت هناك مطالبات أن يكون في الحوزة تعلم بلغات لسانية مختلفة، هذا أمر مفيد ومهم للمبلغين سيما الذين ينتشرون في أرجاء العالم، هذا صحيح. ولكن هناك أيضا ضرورة ملحة أهم من هذا، لأن اللغة اللسانية قد في تلك المنطقة التي تذهب إليها تجد مترجم لساني، لكن أهم من هذا تعلم اللغات العلمية في ترجمة حقائق الدين. أنا إذا أريد أروح لبيئة علوم رياضيات أتكلم لهم بلغة القانون هم يفهمون، أتكلم لهم أيضا بلغة علم الاجتماع هم يفهم العقائد المعارف، لكن لما أتكلم لهم بلغة رياضية بسرعة يفهم. نعم يمكن ترجمة العقائد والمعارف وحقائق الدين حتى أخلاق الدين يمكن ترجمتها بلغة رياضية، بلغة فيزيائية، بلغة لا أقول محضة فيزيائية، لا أقل مخلوقة بين لغات علمية مختلفة، أسرع في وصول الفكرة إلى الطرف الآخر. كذلك إذا أذهب إلى عالم في السياسة أو ذئب السياسة أو المجرة، كثيرا ما من الحقائق المجرة يمكن أن تفهم به أو بلغة تاريخية أذكرها له أو بلغة أخلاقية وهنا مجرة. فالمقصود أن المعارف والحقائق يمكن أن توصل حقائقها إلى شرائح مختلفة من البشر عبر جودة انتخاب اللغة العلمية المناسبة. ولعلمكم حتى مبحث التوحيد، مبحث النبوة والأديان، مبحث الإمامة، مبحث المعاد يمكن بيانه وتبيانه بلغة علمية مناسبة للبيئة المعينة مع حفظ الثوابت والحقائق. هذه نقطة وقاعدة مهمة مرارا يجب أن نستذكرها ونلتفت إليها بيقظة جدا مهمة. هذا الطرف الآخر شوف يأبى، ليس أنه عنود أو جحود، لا، لأن اللغة العلمية التي تريد أنت أن توصلها إليه توصل الحقيقة إليه بها هاي اللغة مبهمة لديه، هو ما متعرف عليها، ما يعنس بها. فالمصيبة في البيان، مو المصيبة في، والبيان ليس بيان اللسان، بيان ماذا؟ بيان اللغة العلمية. العلوم لها لغات، يعني نفس المعاني هي لغة لمعاني فوقها. كل معنى مثلا معقد أو معنى ثقيل يترجم بمعاني أبسط، فنفس المعنى يتخذ لغة لمعنى، المعنى يكون دال على معنى وراءه فيصير المعنى الدال بمثابة لغة، بمثابة لغة. وهذا أمر مهم يا أخوان. كثيرا ما والعياذ بالله عدم انتشار نور الدين، نور الإيمان، نور حقائق القرآن والعترة بسبب اللغة غير ذكية التي نستخدمها في التبيان والبيان. فالبيان باللغة، اللغة مهمة، اللغة العلمية بالذات، اللغة العلمية جدا مهمة مؤثرة. على أي تقدير، حتى في تربية الإنسان لأسرته لكذا، هذه تكون كلها مؤثرة. حتى بل في تربية الإنسان لنفسه، ربما تتعصى نفس الإنسان على الإنسان في جانب، بس يأخذها بلغة أخرى، يعني ببرنامج عملي حتى آخر، أسهل لتطويع النفس، ترويض النفس، تربية النفس من برنامج آخر. لذلك معروف لدى علماء الأخلاق، هذا بعد مو لغة المعاني، هذه لغة مسير وسير منازل الناس، مطلب معروف عند علماء الأخلاق أو عند أهل التقوى وأهل الصلاة أو أهل المعنى أو أهل العرفان، ما يعبر بتعابير مختلفة. كل نفس لها مفاتيح مختلفة وشفرات مختلفة. هذا واحد أكثر يتكامل بالذكر، قد واحد أكثر يتكامل بالصوم، قد واحد أكثر يتكامل بالصلاة، قد واحد طبعا غير المواجبة، الكلام في المندوبة، قد واحد يتكامل أفضل بالحاسيس والعواطف الصادقة المتلألئة الشفافة، قد واحد يتكامل، هذا يبينها الإمام الصادق عليه السلام في كتاب كفاية الأثر في النص على العلم الاثني عشر، القمي محمد بن الحسن القمي تقريبا ربما معاصر وصدوق، هناك فيما جاء عن جعفر بن محمد هناك يبين الإمام الصادق أن تربية النفس أيضا لها برامج مختلفة في الوصول للكمال. يذكر واحد ربما يتكامل عن طريق قوة الفكر، واحد آخر شوفه يتكامل لا مو عن طريق قوات الفكر، عن طريق الفن والخيال، قوة الخيال. واحد لا قد يتكامل من طريق قوة الوهم، يعني الأحاسيس والعواطف، مختلف الطرق للوصول إلى الكمال مختلفة، يبينها الإمام صلى الله عليه وسلم، هي نوع من برامج روحية للرياضات الروحية وتكامل النفس. هذه لغات بعد غير لغات في المعنى، لغات علمية، هذه لغات في البرامج العملية لتكامل النفس، معنى توصل لحقيقة واحدة. فهذه أمور يجب أن ننتبه لها. على كل هي في نفسها قواعد، لكن لا بد أن ننتبه لها، أن نستغلها هناك ثمرة. التواضع لماذا يكون من العاقل؟ في رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان صائما أوتي له بحليب فيه عسل فأراد أن يفطر عليه، فلما قربه من فمه الشريف علم أن فيه حليب وعسل، قال لا، أتوني بحليب بلا عسل أو عسل بلا حليب. فقيله لماذا يا رسول الله؟ قال أحب أن أتواضع لربي. واحد قد في بداية الأمر سأل ما صلة الطعام بالتواضع؟ ولماذا التواضع بالتالي يحبه؟ في رواية بعد ثالثة، الإمام الصادق عليه السلام كان يمشي راكب الحمار، مو فرس ولا بغل، حمار. فجأة رأى الإمام الصادق نزل عن هذه الدابة وسجد لله، مرغ أنفه في التراب لله. هذا الراوي مع الموثق على سيدي مما يسجد وفوت كذا، قال رأيت هذه الدابة تتكبر بخيلاء أن فوقها ابن رسول الله. فخشيت أن يأخذني مقت الله من فعل هذه الدابة. طبعا دابة شلون تتبختر، هذا ربما كيف تتبختر، كيف يأخذها غرور، حيوانات يأخذونها غرور، بنات الحيوانات عندها حالات روحية مختلفة، حالة غضب، حالة رضا، حالة تبختر، حالة عندها الحيوانات عندها هذه الأمور، في صفات كثيرة إنسانية تشاهدها في جمل الحيوانات. زين ما صدق ما مصادق بهذا، هذه الرواية في الحقيقة أصلا ما صدق التواضع. التواضع شوف حالة أخلاقية لكن لغة من لغات المعارف. شوف الأخلاق أيضا لغة من لغات المعارف، أخلاق لغة من لغات المعارف، عجيب الأخلاق لغة من لغات المعارف. نعم التواضع ماذا يعني؟ التواضع يعني أن الإنسان يرى نفسه وضيع لا أقل بالقياس إلى من؟ بالقياس إلى قدرة الله تعالى، كما يقول الإمام زين العابدين: أنا أقل الأقلين، أنا الذر، أنا ذرة بل أقل منه، يعني بالقياس إلى الله عز وجل، أو لا أقل بالقياس إلى من فوقه من المخلوقات التي أكرمها الله. فالتواضع صحيح هيئة وحالة روحية نفسانية، لكن بالدقة إذا أمعنا عمقا فيها، التواضع يعني مطوي فيه حالة معرفية توحيدية، واقع عيش التواضع الروحي يرجع إلى معرفة شهودية حضورية عيانية إدراك وجداني للتوحيد، درجة من درجات التوحيد. لاحظت الآية الكريمة: أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. لماذا الضراء لله؟ الضراء لله هو عبارة عن معرفة حقيقية للمخلوق بنفسه، أنه هو مخلوق، كل شيء منه قائم بمن؟ بربه. لذا التكبر كذب، تكبر المخلوق كذب، وعملية عبارة عن جهل بالحقيقة. التكبر من حقيقة المخلوق ليس فيه عظمة وكبرياء من نفسه، ليس فيه عظمة وكبرياء من نفسه. لاحظ الآن، شوف نقرأ مباحث التوحيد بلغة ماذا؟ بلغة أخلاقية، بلغة أخلاقية. أو قل أيضا نربي الروح، نستطيع أن كل إنسان يربي نفسه أو يوعظ الآخرين، يربي نفسه ويربي الآخرين على التوحيد، لكن بلغة ماذا؟ ببرامج ماذا؟ برامج أخلاقية. لاحظ هذه الرواية الموجودة أيضا عن ولصلة التواضع بالتوحيد ما هي إياها السلة. لاحظ أيضا رواية أخرى مروية، حديث قدسي عن الله عز وجل مروي عن النبي وأهل البيت: الشاب السخي المتهتك، أو لا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشاب، وفي حديث قدسي بعد: الشاب السخي المتهتك أحب إلى الله من الشيخ العابد البخيل. زين ذاك وين كبير السن وناسك، لكن ذاك أبعد من الله من الشاب، إلا مو ملتزم ذاك الالتزام، لكنه كريم. لماذا؟ شوف هنا لغاية بيان المعرفة التوحيدية بلغة أخلاقية. لماذا؟ لأن الكرم ينطوي على ماذا؟ الكرم كفضيلة ينطوي على معرفة وجدانية توحيدية. الكريم يعيش ارتباط وقناعة وجدانية بأن هناك مصدر لا ينضب، مصدر هناك فيه يمدده لا بلا ينضب. يعني إذا عند قناة نفق روحي يوصله إلى ساحة التوحيد. حالة تعايشية. بينما البخل ما لا يعني؟ البخل يعني فيما يعني عبارة عن أنه في وجدانه هذا البخيل، وإن كان عابدا وإن كان ينظر لك براهين في التوحيد فكريا، لكن هو لا يتعايش مع التوحيد إلا في الفكر كمفاهيم وألفاظ ومعاني رنانة، أما لا يتعايش مع التوحيد في أعماق بواطن أنفاق الملكوت الروحي. بخيل يعني إذن ما جاي يبصر بروحه وبقلبه، ليس في قناة توصله إلى سيد الله اللامحدود. هذا ليس فقط في الكريم والبخيل، يعطون خذ أي فضيلة من الفضائل وأي رذيلة من الرذائل نفس الوسيلة. الشجاعة والجبن، الشجاعة فيها توحيد، الجبن فيه كفر خفي. لما الشجاعة؟ تعني توكل، تعني اطمئنان بمدى القدرة، بينما الجبان وإن وصف التوحيد باللسان لكنه يعيش الكفران في الوجدان. بعبارة أخرى بعد شعبه في إسلام وإيمان باللسان بالكلمات، وفي إسلام وإيمان بالفكر، فقط فكر استعراضات مفهومية. وفي هناك مرحلة من الإسلام والإيمان والتوحيد والمعارف والتولي والتبري واليقين في مرحلة لا اللسان ولا المفهوم، في مرحلة الوجدان. الإنسان ذو طبقات، ومن ثم تؤثر فيه لغات مختلفة في المعرفة، في لغة لسانية، لغة ذهنية، لغة وجدانية، قلب، خيال، هلم جرى. الإنسان هو طبيعته ذو طبقات. هذا الإنسان بنى الإسلام في ذاته في الطبقة النازلة في اللسان أو في الذهن، ولكنه بعده لم يبني الإسلام والإيمان في الطبقة الأخرى الأخلاق، لم يبني التوحيد بعد في أخلاقه. لماذا؟ ما لاحظوا ما السر في قول النبي بروايات مستفيضة عند الفريقين: أقربكم إلى الله يوم القيامة على الإطلاق أحسنكم خلقا. عظيمة، أقربكم إلى الله أحسنكم خلقا. السر في ماذا؟ كل خلق حسن جذره الحقيقي توحيد، مو جذر الفكري تقول ليها، بس ما تظنون أن جذر الفكري فقط، لا، جذر الإدراك الوجدان الروح العلاني. يعني أبعدكم من الله أسوأكم خلقا، أثقلكم ميزانا يوم القيامة من؟ أحسنكم خلقا. السر فيها ماذا؟ مو السر هذا هو لغة توحيدية، لغة المعارف بلغة الأخلاق، مع أن المعرفة هي أثقل وزن في ميزان أعظم من المعرفة، لكن المعرفة بأي درجة؟ بدرجة اللسان، هذه معرفة. معرفة بدرجة المفاهيم، هذه معرفة متوسطة. معرفة بدرجة اللسان، معرفة هابطة. معرفة بدرجة الأخلاق، بمعرفة صاعدة. معرفة هي أيضا لكن بدرجة صاعدة. وهذا السر ليس بالشيء الهين، هي لغات المعارف بلغات مختلفة. هذا ليس بالشيء الهين عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت غاية قصوى لكل شريعة ودين، وبعثة سيد الأنبياء أكبر الأنبياء أعظم الأنبياء، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فباعتبار أن تنطوي في مكارم الأخلاق معارف بدرجة أكبر، أو درجة من المعرفة هي درجة أكبر. فلذا كما يمر بنا، إذن المعارف لها لغات مختلفة، مو لغات لسانية ولا فقط لغات معنوية، بل لغات بطبقات وفي وجود في طبقات ذات الإنسان، لغات بطبقات وجودية، لغات بطبقات بأعيان وجودية، بأعيان أو بوجودات نفسانية وروحية وذاتية للإنسان، لها لغات مختلفة، لها لغات مختلفة. لذلك ربما سأستحدث تساؤل لنخوض فيه غدا، بس تساؤل عن قاعدة جديدة خطيرة لم يبحثها علماء الكلام ولا الفلاسفة ولا العرفاء، إلا شيء يسير العرفاء يعني أثاره إثارة فقط، لكن مثارة بشكل مركز في القرآن والحديث. ولماذا؟ قد الإنسان موحد في لسانه كافر في وجدانه، مؤمن في اللسان وليس مؤمن في الوجدان. وقد ترى العكس، إنسان في لسانه كافر ولكن في وجدانه ماذا؟ لا أقول مؤمن في كل أصعدة، في جملة من الأصعدة في وجدان مؤمن. المدار في الكمال، في النجاة، في السعادة الأبدية على مدار. هذا بحث جديد من بحوث نستطيع أن نقول من المسائل أو القواعد المستحدثة أو إثارتها وطرحها مستحدث في علم الكلام، علم المعرفة. وصلى الله على محمد وعلى آله. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم وحياكم، حياكم إن شاء الله.